عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
حديث تميم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عظيم، عظيم الشأن، جليل المقدار، قد تضمن مجامع الدين. ولهذا قال بعض السلف إن هذا الحديث هو من ضمن أربعة أحاديث تجمع دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حاصرا الدين ومبينا مقاصده وغاياته أن الدين هو النصيحة. والدين إذا أطلق في كلام الله جل وعلا أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يشمل الإيمان والإحسان والإسلام، كما قال الله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، لما ذكر الإيمان والإسلام والإحسان. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جمع هذه الماهية في قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. والنصيحة في دلالتها اللغوية مأخوذة في اشتقاقها من خلوص الشيء مما يشوبه ويكدره ويؤثر على صفائه وعلى حقيقته، كما يقال: هذا عسل ناصح، بمعنى خالص. هذا ذهب ناصح، ولهذا يقال: هذا بياضه بياض ناصح، بمعنى أنه خالص كامل. وأما حقيقتها في الشرع فإن النصيحة هي أن تريد الخير بالمنصوح له، وأن يتجه القلب إلى هذه الإرادة، وتحقق الجوارح مفهوم ومعنى هذه الإرادة في الواقع والعمل. لهذا قال الصحابة رضي الله عنه: قلنا لمن هذه النصيحة؟ لأنهم فهموا معناها العام لغة ومعناها العام في الشرع، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النصيحة، الدين النصيحة. قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، أخرجه مسلم. كما قلت، هذا الحديث قد جاء ما يدل على عظيم أمره: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يقم يمسي ويصبح ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم. قد جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما هي النصيحة لله؟ وما هي النصيحة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وللأئمة وللعامة؟ قد بين هذا أهل العلم استفادة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. النصيحة لله هو أن تخلص الدين لله جل وعلا بأن تحقق الاعتقاد الصحيح الذي خلق الخلق من أجله، صفاء وصحة في اعتقادك فيما هو واجب عليك نحو إلهك في ذاته العظيمة وفي أسمائه الحسنى وصفاته العلى، بالإيمان بالله جل وعلا وأن له أسماء حسنى صفات عليا لا تشابه صفات المخلوقين، له الكمال المطلق الذي لا يدخله نقص بأي وجه من الوجوه، وكل كمال على هذا الاعتبار فالله جل وعلا هو أحق به، ولله المثل الأعلى. اعتقاد بما جاء في كتاب الله من أوصاف وصف بها نفسه أو وصفها به ووصفه بها رسله عليهم الصلاة والسلام، وهكذا كل ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أوصاف وأسماء فتؤمن بها على اعتقاد سلف هذه الأمة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. ثم اعتقاد وإيمان ومزاولة لتوحيد الألوهية بأن يخلص قلبك ويكون سليما من أي اتجاه وإرادة وقصد إلا لله جل وعلا، فلا تتعبد بأي عبادة قولية أو فعلية، ولا تتجه لأي مخلوق من المخلوقين سواء كان ملكا مقرب أو نبيا مرسل أو وليا أو غيره. فالاعتقاد الخالص بالتوجه لله جل وعلا، تحقيق لا إله إلا الله، لأنه لا معبود بحق إلا الله، فتكون الحياة مستاقا لقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اعتقاد بتوحيد الربوبية بإفراد الله جل وعلا بالخلق، وأنه هو الرازق وأنه هو المدبر، وأن من في السماوات والأرض كلهم ملكه وعبيده وتحت قهره وملكوته، وأنه لا قيام لمن في السماوات والأرض إلا بالله جل وعلا. ثم يكون هذه القاعدة أصلا ثم تكون هذه القاعدة أصلا لك في حياتك كلها، فتكون الجوارح ممتثلة لأوامر الله جل وعلا في كل أمر، كل أمر أمر به الله جل وعلا فتلتزم به، وكل نهي نهاك الله جل وعلا عنه فتنتهي عنه، كما قال ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرخ لها سمعك، إما خير تؤمر فالتزم أو شر تنهى فابتعد. هذا هو المنهج الذي تتحقق به النصيحة لله جل وعلا، بأن يكون الحب في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فإنما تنال ولاية الله بذلك. فتكون الغايات والاتجاهات والتحركات كلها مع الله جل وعلا، ويكون هذا التوجه في حال جهرك وفي حال سرك، فإن الله جل وعلا مطلع عليك في كل لحظة من لحظاتك. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالمراد بها إعطاؤه حقه الذي فرض الله له، وذلك بالإيمان الخالص والاعتقاد الصحيح في أنه أفضل بشر خلقه الله جل وعلا، وأنه اتصف بأكمل صفات البشر وأفضلها وأنبلها وأكرمها. والاعتقاد والمزاولة لهذا الاعتقاد بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، تصديقه في كل ما أخبر ولو لم يسع العقل هذا الخبر، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع، وأن تلتزم في حياتك سنته وأخلاقه وآدابه في كل شأن من شؤونك، وأن تتجه لسنته ولأحاديثه، فتكون هذه السنة في أعلى مقدار في قلبك، تكون هي المحركة لك في كل توجه وإرادة. ثم بعد ذلك تحقيق للذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سنته، والعكوف على فهم سنته وما أمر به وما نهى عنه وما اتصف به من أخلاق عليا وآداب فضلا. وأيضا من أعظم النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنصر دينه وأن تقيم الشريعة التي جاء بها في حياتك وفي مجتمعك، وأن تعلم أن محبته من أعظم أعظم أركان الإيمان، وأنه لا يستقيم إيمان عبد إلا بمحبة شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون تكون هذه المحبة مستقرة في القلوب أعظم من محبة نفسك لنفسك، ومن محبتك لولدك ووالدك والناس أجمعين، وأن تنعكس هذه المحبة على جوارحك وعلى أخلاقك وعلى آدابك وعلى سلوكك ومنهجك، أن تكون سنة تمشي على هذه الأرض حتى تكون مقتديا بمحمد صلى الله عليه وسلم كما كان الرعيل الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم النصيحة لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن تعلم أن الله اختار له رجالا هم أفضل الرجال بعد الأنبياء، هم صحابته الذين من خدشهم فقد خدشه، ومن ساءهم فقد ساءه عليه الصلاة والسلام. وأن تعلم أن من حقائق الإيمان وركائز الإسلام ومن مباني العقيدة الصحيحة أن يكون في قلبك حبا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفعة لشأنهم، وإجلالا لمقدارهم، وأن تعلم أنه ليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، وأن تتذكر أنه لن يأتي أحد مساويا لهم في المقدار ولا في الفضيلة ولا في السابقة التي أنعم الله جل وعلا بها عليهم. وأن تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأن من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن توالي آل بيته وأن تجلهم وأن تحبهم من كل قلبك: الله الله في آل بيتي، الله الله في آل بيتي، الله الله في آل بيتي، آل عباس وعلي وفاطمة والحسن والحسين هم أعظم الناس عندنا، وهم من أجل الرجال قدرا وأفضلهم وأنبلهم، وأن محبتهم إيمان وإسلام، وأن بغضهم كفر ونفاق وعصيان، كما قال الطحاوي رحمه الله. والنصيحة لكتاب الله جل وعلا تقتضي الاعتقاد الصحيح في هذا الكتاب، وأنه كلام الله جل وعلا تكلم به حقيقة وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه نزل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك منجما في مدة الوحي التي كان تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة. وأن تعتقد أنه لا خير إلا فيما تضمنه هذا الكتاب، وأن كل نهي جاء فيه فإنه نهي عن شر محض أو مصلحة أو فساد غالب، وأنه لا خير إلا وقد دل الأمة عليه، وأن تتجه إلى هذا الكتاب بالتعلم وبالتلاوة وبالعكوف على تدبره وفهمه ومعرفة دلالاته وغاياته ومقاصده وأسراره، وأن تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قاد هذه الأمة وأقام دولة إسلامية عظمى، وأقامها وامتد قيامها في لدن خلفائه إنما قامت بهذا القرآن. فالنصيحة العظمى لهذا الكتاب التزام أحكامه، تنفيذ أوامره، وأن لا يحكم الناس إلا بشرع هذا الكتاب، وأن يمتثل دستورا لا يوازيه دستور في التحكيم، وأن تجتهد في مجتمعك ومع أميرك وإمامك بالمطالبة بتحكيم هذا الكتاب في أرض الله بين عباد الله، وأن تعلم أن هذا الحق لا تنازل فيه ولا هواده، وأن تحكيمه في أمور الناس وشؤونهم في صغيرها وكبيرها، في سياسة هذه الأمة وفي اقتصادياتها وفي أمورها الاجتماعية وفي أمورها المالية، هو من أعظم النصيحة لهذا الكتاب، ومن أكبر حقوق هذا الكتاب التي تسأل عنها يوم القيامة. لا بد من التزام الأئمة والملوك والأمراء بهذا الحق حتى تقوم النصيحة لهذا الكتاب، وأنت أيها الفرد العادي نصيحتك أيضا لهذا الكتاب أن تدعو إلى تحكيمه بالرفق والمجادلة الحسنة والمخاطبة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بكل حكمة وأدب يؤدي إلى الغاية المطلوبة. ثم النصيحة لأئمة المسلمين، النصيحة لأئمة المسلمين أمر من أبرز علامات أهل السنة والجماعة، أن المجتمع يد واحدة مع إمامهم، يعينونه على الحق ويقصرونه عن الباطل، ويأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر، يحبونه ويحبهم، يدعون له في السر والجهر، ويتمنى الفرد رشد هذا الإمام وصلاحه وعدله بين رعيته، ويتمنى أن يقيم شرع الله في أرض الله بين عباد الله، وأن لا يؤلب على أئمة المسلمين، وأن لا يدعو إلى الخروج عليهم، وأن يحب الاجتماع والألفة والمحبة، وأن ينفر وينفر من التفرق والتشرذم والاختلاف على الإمام، ذلك أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالإمام، وأن ليلة واحدة بدون إمام شر من 60 سنة بإمام فاجر كما قال بعض السلف، وأن الإمام ولو كان فيه ما فيه من معصية ما لم تبلغ الكفر البواح لا يجوز بأي حال من الأحوال الخروج عليه، ولا التأليب عليه، ولا معاداته، ولا شق عصا طاعة الأمة، عصا الأمة وبيضتهم، فإن ذلك يحصل من الشرور ما يحصل، ومن أعظم هذه الشرور مخالفة منهج الله جل وعلا ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. لذا من عقائد المسلمين الحج والجهاد والصلاة خلف الإمام العاصي الفاجر أمر ماضي في هذه الأمة، وأن ذلك ليس بمسوغ للخروج على الإمام، لكن ذلك لا يعني السكوت على الباطل، إنما يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح بقاعدة النصيحة، وذلك بالنصيحة التي تكون بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة، وفيما بينك وبينه كما قال سلف هذه الأمة وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما، أن تناصح، فإذا لم تستطع أن تناصح بأي وسيلة أن تنهج إلى من يكون قريبا من الإمام ليناصحه في باطل رأيته أو رؤية في المجتمع، ليتكاتف الجميع على نشر الخير ونسف الرذيلة والعصيان، فيعم الخير حينئذ، وتحصل المحبة بين الإمام وبين الرعية. هكذا أيضا الراعي يجب أن يكون ناصحا لرعيته، محيطهم بكل أخلاق الإسلام، داعيا لهم إلى التزام منهج محمد صلى الله عليه وسلم. يد قوية على العاصي ويد قوية على الفجور والشرور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع لا يحوط رعيته بنصيحة إلا يموت وهو غاش لرعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وفي بعض الأحاديث: إلا لم يدخل الجنة معه. والنصيحة لعامة المسلمين أن تطلب لهم كل خير، وأن تتمنى زوال الشرور عنهم، وأن تحب لهم ما تحب لنفسك، تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. توقر كبيرهم وتجل كبيرهم، وترحم صغيرهم، وتشفق على فقيرهم ومحتاجهم، تعين المحتاج، وتسد الخلة التي تحصل بين فقرائهم، تكون قائما بالستر لما يحصل من زلات وهنات، أن تحمي بيضة المجتمع، وأن تتمنى أن يكون مجتمعا صالحا كما قال بعض السلف: وددت لو أن هذا المجتمع يكون صالحا وأقطع عضوا عضوا. أيضا من النصيحة للمجتمع أن تحب نشر الخير، وأن تكره أن ينتشر الفضيحة والإشاعة بكل شر، وذلك لا يتحقق إلا بالوقوف مع كل مسلم في غيبته، أن تنتصر له في عرضه، وألا ترضى بأن ينال أحد منه في غيبته. كل ذلك من مضامين النصيحة لعامة المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن حقق هذا المبدأ وقام به كما قام به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين إذا لقي بعضهم بعضا سلم عليه ثم قرأ عليه منهج المجتمع الصالح والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إنه منهج وصية النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ البيعة على صحابته بذلك. قال جرير: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم، ذكر منها عليه الصلاة والسلام: وأن تناصح من ولاه الله أمرك. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على أنفسنا لتحقيق هذا الأمر، وأن يجعلنا من المتحابين فيه، وأن يجمعنا بيننا وبين أئمتنا وولاة أمورنا على كل خير، وأن يوفق ولاة أمورنا إلى كل ما فيه خير هذه الأمة وما فيه خير الإسلام والمسلمين، وأن يثبتنا وإياهم على المحجة البيضاء والالتزام بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر إخواننا في فلسطين، وأن يرفع كرباتهم، وأن يفرج همومهم وغمومهم، وأن يرينا في اليهود وأعوانهم يوما أسود، إنه على كل شيء قدير. ونسأله جل وعلا أن ينصر سنة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان.